المسائية من راديو أوريون نبدأها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة الهجوم على إيران لأسبوع أو أسبوعين على الأقل، والحرس الثوري يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز. إسرائيل تطلب من سكان جنوب لبنان إخلاء المنطقة بالكامل وتتوغل في عدد من البلدات والقرى. الرئيس الفرنسي يحمل إيران المسؤولية عن هذا الوضع ويحذر إسرائيل من عملية برية في لبنان. نستمع إليه في هذه النشرة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يخطط لمواصلة الهجوم على إيران لأسبوع أو أسبوعين على الأقل، استنادا لتصريحات عسكريين إسرائيليين في إيران. قال محمد مخبر، وهو أحد مستشاري المرشد الأعلى الراحل علي خامنائي، إن طهران لا تنوي التفاوض مع واشنطن وإنها مستعدة لحرب طويلة. في الأثناء قررت السلطات تأجيل مراسم التشييع الرسمية لخامنائي بعدما كان مقررا أن تبدأ مساء اليوم في طهران. وأعلنت إيران أنها تسعى جاهدة لتعيين مرشد أعلى جديد وفي أسرع وقت ممكن. في هذا الوقت أكد مصدر من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان أن القوات الإسرائيلية توغلت في عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان الواقع في نطاق عملياتها. وأفاد المصدر أن القرى الإيلية موجودة اليوم في عدد من القرى والبلدات بينها حولة وكفر كيلة وكفر شوبة ويارون والخيام على بعد نحو 6 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، بينما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات لقواته بالتقدم والسيطرة على مواقع جديدة على وقع تصعيد حزب الله الذي أعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب في وسط إسرائيل وأخرى في حيفا شمالا. الحزب قال في بيانين منفصلين أنه استهدف بعدة مسيرات قاعدة تل هشومير وهي مقر قيادة أركان جنوب شرق تل أبيب وقاعدة حيفا البحرية. وفي لبنان وصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نشاطه الدبلوماسي المكثف في إطار مساعي وقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان، موضحا موقف الحكومة والتزامها بحصر السلاح وإلزام حزب الله تسليمه في أعقاب قرار حظر نشاطاته العسكرية والأمنية، وأجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه الإقليميين والدوليين. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قال من جهته، إذا استهدفت إسرائيل سفارة إيران في لبنان فسنستهدف جميع سفارتها. الرئيس الفرنسي ماكرون حذر إسرائيل من تنفيذ عملية برية في لبنان مع اعتباره أن حزب الله ارتكب خطأ فادحا المبادرة إلى قصف إسرائيل. وقال في الساعات الأخيرة الحرب توسعت في لبنان من حيث ارتكب حزب الله الخطأ الفادح بقصف إسرائيل وتعريض اللبنانيين للخطر. إسرائيل في صدد اتخاذ قرار في شأن عملية برية، سيكون ذلك أيضا تصعيدا خطيرا وخطأ استراتيجي، مطالبا إياها باحترام الأراضي اللبنانية ووحدتها. وفي كلمته إلى الفرنسيين حمل ماكرون إيران المسؤولية الأولى عن الحرب في الشرق الأوسط، على الرغم إقراره بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا الهجوم عليها من خارج القانون الدولي، معلنا أن باريس سترسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. نستمع إلى الرئيس الفرنسي. بالطبع علينا أن نحرص على الأمن على أراضينا الوطنية أيضا، وبناء على طلبي عززت الحكومة جهاز الحماية العسكرية سنتينيل ورفعت مستوى اليقظة حول الأماكن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر. ثم وإلى جانب هذه الإجراءات الأمنية الأساسية لحماية مواطنينا وقواعدنا ومنشآتنا، يجب أن نقف إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة من أجل أمنهم وسلامة أراضيهم. إن هذه مسؤوليتنا وهي مسؤولية دفاعية بحتة تهدف إلى حماية السلام واستعادته في أسرع وقت ممكن. إن مصداقية فرنسا تقتضي أن تكون شريكا موثوقا يفي بالتزاماته، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة. لدينا اتفاقيات دفاع تربطنا بقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، وهذه الدول مستهدفة بشكل خاص وعلينا أن نظهر لها التضامن، كما أننا مرتبطون بالتزامات قوية مع الأردن والعراق ولا سيما هناك مع حلفائنا الأكراد. وقد تحركنا فورا وأسقطنا طائرات مسيرة دفاعا عن النفس منذ الساعات الأولى للنزاع لحماية المجال الجوي لحلفائنا الذين يعلمون أنهم يستطيعون الاعتماد علينا. وبالإضافة إلى الوسائل الموجودة بالفعل، تم خلال الساعات الأخيرة نشر طائرات رافال وأنظمة دفاع جوي ورادارات محمولة جوا، وسنواصل هذا الجهد بقدر ما تقتضي الحاجة. كما تعرضت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والدولة التي وقعنا معها مؤخرا شراكة استراتيجية لضربات خلال الأيام الأخيرة، وهذا يستدعي دعمنا، ولهذا قررت إرسال وسائل إضافية للدفاع الجوي وكذلك فرقاط فرنسية لونغدوك التي ستصل قبالة سواحل قبرص اعتبارا من هذا المساء.
استمعنا إلى مقتطف من كلمة الرئيس الفرنسي التي وجهها إلى الفرنسيين، وأضاف: الأوامر أعطيت لحاملة الطائرات شارل دوغول بأن تتوجه بإمكاناتها الجوية ومع القطع البحرية المرافقة نحو البحر الأبيض المتوسط. أعلنت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة حالة القوى القاهرة، مشيرة إلى أنها أخطرت عملائها المتضررين بذلك بعد الهجمات الإيرانية التي استهدفت موقعين وتسببت في تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسهل. البحرين من جهتها أعلنت فتح الباب أمام سكانها للتطوع في جهود التصدي للهجمات الإيرانية في العديد من المجالات المدنية تشمل الصحية، الهندسية، اللوجستية، الإدارية، الرقابية وغيرها من المجالات حسب الاحتياجات الوطنية، وكما جاء على وكالة أنباء البحرين. من جهتها أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إرنا، أفادت عن مقتل 1045 شخصا بين مدنيين وعسكريين منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران السبت الماضي. من جهتها حذرت تركيا طهران اليوم من أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى اتساع رقعة الحرب بعدما دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحلف الأطلسي صاروخ أطلق من إيران وكان متوجها نحو المجال الجوي التركي. مسؤول تركي أكد لوكالة فرانس بريس أن تركيا لم تكن هدفا للصاروخ الذي أطلق من إيران، وأضاف: نعتقد أن الصاروخ كان يستهدف قاعدة في قبرص اليونانية لكنه انحرف عن مساره، بحسب هذا المسؤول الذي طالب عدم كشف هويته. وأيضا أفادت اليوم وكالة أمن بحري بريطانية بتعرض سفينة حاويات لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان أثناء عبورها مضيق هرمز، هذا رابع هجوم يتم الإبلاغ عنه في المياه الإقليمية خلال 24 ساعة. ومن تداعيات الحرب على قطاع الطاقة والشحن، تحكم إيران مضيق هرمز وتستهدف السفن وتعطل تصدير دول الخليج للنفط والغاز، فما هو البديل للدول المصدرة وللدول المستوردة؟ وهل ردت فعل أسواق النفط والغاز والأسعار طبيعية؟ أسئلة طرحها زميل مازن حمود على الدكتورة نسيمة أهاب العسامنة، أستاذة في مادة الاقتصاد السياسي واقتصاديات الحروب. نستمع إليها.
هي ردت فعل أسواق تبقى طبعا منطقية، لكن في أمور كثيرة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. أولا، منطقة الشرق الأوسط هي أغنى منطقة في العالم من ناحية الاحتياطات من الغاز والنفط، خاصة وأن أكبر الاحتياطات اللي هي السعودية من ناحية البترول وإيران كذلك وقطر في الغاز الطبيعي المسال. فأي حرب أو نزاع ينشأ في المنطقة يؤثر بشكل كبير، واللي زاد الطين بله هو مضيق هرمز. فهو مضيق تتحكم فيه إيران بشكل كبير جدا، وتمر منه بين 120 إلى 30% من شاحنات نقلات النفط والغاز التي تتطلع من الكويت وكذلك من خاصة من قطر، و20% من الغاز الطبيعي المسال يمر القطري يمر عن طريق المضيق. وبالتالي هذه البطاقة الرابحة صح التعبير وورقة الضغط التي اعتمدتها إيران وهي غلق مضيق هرمز اعتبر كهزة لأغلب الدول المصدرة من المنطقة للغاز والبترول وكذلك المستوردة في العالم خاصة آسيا وأوروبا. بالنسبة للدول العربية البدائل صعبة جدا، هي يمكن الأنابيب تحل محل المضيق، وكذلك في مشاكل أخرى لحد الآن لم تظهر وهي في البحر الأحمر وكذلك خليج عدن. فالبحر الأحمر الحوثيين لم يعلنوا لحد الآن رسميا بدخولهم كذلك في الحرب مع إيران ضد إسرائيل وأمريكا. فبالتالي شهدنا في السنوات الماضية تهديدات في على ناقلات الطاقة كذلك في البحر الأحمر، فهو يشكل معضلة كبيرة أيضا للسفن التي لا تمر بالأساس من مضيق هرمز ولكن من البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. ناهيك عن انقطاع كذلك الإمدادات الغاز من مصر ومن إسرائيل نحو أوروبا ونحو مناطق أخرى من العالم، وهذا ما يزيد الأمر تعقيدا نوعا ما. فبالتالي البدائل الآن المتاحة هي تبقى الأنابيب البحرية أو البرية لتكون نوعا ما أكثر أمانا من المضائق البحرية أو النقلات التي تمر عن طريق البحار. لكن هذا مرة أخرى يبقى من ناحية التكلفة يكون أقل، من ناحية الأمان هو أمن، لكن في الوقت الحالي لا نستطيع التحدث عن هذه البدائل بشكل قطعي إن صح التعبير، لأنه كذلك رأس الرجاء الصالح يمكن يتعرض بعض الأحيان إلى القرصنة. فالبحث عن مصادر أخرى للطاقة يكون أمر صعب النوع جدا. إذا تحدث مثلا فرنسا التوترات بينها وبين الجزائر التي تعتبر أيضا من أهم المصدرين للنفط والغاز الطبيعي، فيكون الأمر صعب نوعا ما. من جهة روسيا كذلك العقوبات المفروضة على روسيا تمنعها لحد الآن من زيادة إنتاجها وتصدير الطاقة والنفط والغاز تجاه أوروبا.
استمعنا إلى مقتطف مما قالته الدكتورة نسيمة أوهاب العسامنة أستاذة في مادة الاقتصاد السياسي واقتصاديات الحروب للزميل مازن حمود ضمن برنامج اقتصاد الشرق والغرب الذي يأتيكم عند 7:30 من مساء هذا اليوم. وأخيرا أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الصين وروسيا ليستا عاملا مؤثر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول رسالته إلى حلفاء إيران وتحديدا روسيا والصين اللتين دعتا إلى أنهاء الأعمال العدائية، أجاب وزير الدفاع بأنه ليس لديه رسالة لهما، مضيف أنهما ليستا عاملا مؤثر هنا، ومشكلتنا ليست معهما بل مع طموحات إيران النووية، قال وزير الدفاع الأمريكي. شكرا لإصغائكم وشكرا أيضا لأنيس على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.